بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وفقها ويقينا، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة مذاكرتنا في كتاب متن أبي شجاع من خلال حاشية كفاية الأخيار. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصلح: قال: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ لا تتضرر المارة به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن أهل الدرب، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن الشركاء. هذه المسائل في حقوق الجيران تذكر في باب الصلح في الغالب، لأنه يكثر فيها الخصومات والمصالحات، ففي كتب الفقهاء يذكرون ما يتعلق بحق الجار في كتاب الصلح. والأصل الإخوة في هذا الباب أنه يقوم على الارتفاق، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني لماذا تعرضون عن هذه السنة؟ قال: لأرمين بها بين أكتافكم، يعني ألزمكم بها. يعني المقصود أنه إذا لم يكن هناك ضرر كان في هذا الفعل رفق بأحد الطرفين، فهنا لا ينبغي من الطرف الآخر أن يعارض ويقول: لا، هذا من ملكي، ما يجوز أن تصرف في ملكي. فمثل هذا الباب مبني على الارتفاق، ولا ضرر ولا ضرار، كما في القاعدة المشهورة والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تلاحظ قال: قسم الطريق إلى طريقين. قال: اعلم أن الطريق اسمان، نافذ وغيره. فالنافذ لا يختص بأحد، بل كل الناس يستحقون المرور فيه. يعني النافذ الطريق العام، الشارع العام، سمى نافذا. أما غير النافذ كأنه يعني له حد معين في ملك أشخاص معينين، فما ينفذ. سلام الله وبركاته. فغير النافذ الذي يكون ملكا لأهله، يعني اشتركوا في طريق، بيوت بجانب بعض وبينهم ممر مثلا وينتهي هذا الطريق، فهو يعني كأن هذا أصبح يعني طريق لهم فقط، خاص بهم. طيب، فالآن النافذ، ويتكلم عن الطريق النافذ، قال: فليس لأحد أن يتصرف فيه بما يضر بالمارة، كإشراع جناح وبناء ساباط، كما ذكر في المتن. وقال لا، هنا قال: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق النافذ لا تتضرر المارة به. تلاحظ هنا يعني ذكر الروشن. الروشن في الحاشية قال: الخشب المركب في الجدار الخارج إلى الهواء، إلى هواء الشارع، من غير وصول إلى الجدار المقابل. يعني مثل أشبه ما يكون واحد وضع مثل مظلة، موقف سيارات، هذا واضح، لكن يكون إيش يعني فوق الشارع مثلا. تخيل، يمكن في زمانهم ما كان أمام البيت ساحة يملكها أيضا أو تكون أحق لصاحب البيت، يعني فقط الباب على الشارع تماما. فإذا وضع مثلا على يعني فوق الباب مثلا خشبة فيها مظلة مثلا، وأهل الشارع يمرون تحت هذه المظلة، هل له الحق في هذا أو لا؟ فهنا يقول يجوز أن يشرع روشنا في طريق نافذ عن طريق عام، لكن قال يجوز بشرط ماذا؟ لا تتبرر المارة به، لا تتبرر المارة به. وهنا يعني إذا كان يضر المارة، إن هنا قال في الشرح ليس لأحد أن يصرف فيه بما يضر بالمارة كإشراع جناح وبناء ساباط. الروشن ما يضر بالمارة لأنه مجرد في الهواء معلق، ما يضر بالمارة، بخلاف كإشراع جناح يعني يقصد ماذا؟ يعني مثل يكون بناء على الأرض مثل الدكة، أو يعني يغرس شجر أو شيء، فإذا كان يعني شيء يتعلق بالأرض فهذا يضر بالمارة. كذلك بناء ساباط، قال الساباط هو سقيفة بين حائطين والطريق بينهما، يعني إذا كانت المظلة كبيرة بينه وبين البيت المقابل وضع يعني بناء كامل فغطى يعني الطريق بأكمله، فهذا قد يضر المارة. ممكن الواحد يحمل شيء عالي مرتفع ما يستطيع أن يمر من هذا الطريق مثلا، هو طريق عام. قال لأن الحق ليس له. نعم. وذكر هنا هل لكل أحد أن يهدمه أو لابد من إذن السلطان، وقال الأشبه أن ذلك للحاكم لما فيه من توقع الفتنة. نعم. قال فإن لم يضر بالمارة قال جاز إذ لا ضرر، وهذا قول جمهور العلماء، مع أن الحنابلة في هذه الصورة أيضا يمنعون، يقولون هذا ليس من ملكه، والهواء تبع للقرار، الهواء تبع للأرض، فلا يجوز أن يتصرف في غير ملكه، هذا ملك عام. لكن الذي عليه يعني جماهير أهل العلم يعني واضح، لا ضرر ولا ضرار، وهذا يرجع إلى الارتفاق، حتى لو قلنا ليس بملكه لكن هذا فيه ارتفاق، مدام هو عند مصلحة في هذا وما يضر يعني طريق العامة فلا بأس. طبعا الآن هذه الأمور واحد ما يسويها إلا بإذن البلدية طبعا، وإلا قد يعني يفعل شيء بعدين يكون مخالفا، يعني هذه أمور ترجع أيضا تختلف باختلاف الأعراف والأزمنة. قال والأصل في جواز الإشراع، طبعا ذكر هنا واشترط أن يعليه بحيث يمر الماشي منتصبا. نعم وعلى رأسي ما يحمله، يعني كل هذه أمور تراعى. قال والأصل في جواز الإشراع أنه عليه الصلاة والسلام نصب بيده الكريمة ميزابا في دار عمه العباس رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في مسنده. هو الحديث هذا حسنه الأرنؤوط في تحقيق المسند، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء، يعني فيه انقطاع يسير، وممكن أن يتسامح في هذا الانقطاع في مثل هذه الأحاديث التي من باب القصص والسير، وكأن له أيضا يعني يحسن بمرسل أو كذا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا في دار عمه العباس، قال وكان شارعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ورد النص في الميزاب قسنا عليه الباقي. نعم. وطبعا تكملة الحديث جاء في قصة أنه في زمن عمر رضي الله عنه قلع هذا الميزاب، فقال له العباس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه بيده، فقال له عمر يعني قال ضعه وما يكون يعني ما تركب إلا على ظهري، يعني أركب العباس على ظهره حتى يضعه مرة أخرى بيده. يعني فما دام أنه يعني تلاحظ أن الميزاب يرتفق به صاحب البيت ويعني يخرج الماء في غير يعني بيته في الطريق العام مثلا، لكن بشرط أن لا يؤذي الناس. طبعا الإيذاء هنا يكون يسير جدا، يعني صحيح يكون في ماء لكن هذا ما يكون فيه ضرر. نعم نعم، المطر يسقط على الجميع. نعم، هو لأنه ورد في القصة أن كأن كان فيه دم، كأن ذبح حمام وشي فوق، فلما نزل الماء كان مختلط بالماء بالدم، فأصاب يعني ثوب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال ما هذا وكذا ونزع الميزاب، فبعدين لما أخبر أرجعه. نعم الله أعلم. المهم بعد ما يؤذي المسلمين يكون فيه نجاسة أو شيء. طيب، وذكر أيضا هنا لما ذكر يعني روشنا قال هذا يخرج جناحا ويؤخذ منه لا يجوز غيره كبناء دكة وغرس شجرة. نعم، وهذا هو الأصل، البناء تلاحظ الضرر فيه أكبر، وهو كذلك إن ضر بلا خلاف، وكذا إن لم يضر على الراجح، يعني حتى لو ما كان فيه ضرر لكنه أراد أن يبني يعني في الطريق العام، فهذا عند جمهور العلماء كما عند الشافعية أيضا أنه يعني لا يجوز حتى إذا ما كان فيه ضرر. لماذا؟ قالوا لأنه بناء في غير ملكه قد يضيق على المارة. والحنفية هنا مذهبهم يعني فقط معلق بالضرر، ما ينظرون إلى أن هذا غير ملكه. ولهذا في المسألة هذه بناء الدكة وغرس شجرة قالوا يجوز إن لم يضر، يجوز إن لم يضر. وهذا إذا يعني الله أعلم تفكرت في القواعد، يعني الهواء تبع للقرار، فما كما جوزنا يعني أن يبني شيء في الهواء ما يضر المارة، فكذلك في الأرض يعني ما المانع إذا كان الطريق متسعا جدا مثلا وبنى شجرة أمام بيته وكان الأمر ما يضر أبدا. فهنا الله أعلم يعني، وهذا في النهاية يحكمه العرف ويحكمه اللي تحكمه المصالح والمفاسد، الله أعلم. نعم، يجوز أن يفتح الأبواب في الشوارع كيفما شاء الفاتح، والله أعلم. طيب، هنا ذكر فرع الصلح على إشراع الجناح، يحرم على الإمام أو غيره أن يصالح على إشراع الجناح لأن الهواء لا يفرد بالعقد وإنما يتبع القرار، يتبع القرار، ولأنه إن ضر لم يجوز فعله وإن لم يضر فالمخرج يستحقه. نعم، حين هذا على فرض أن جوزنا شرع الجناح، قال فالمخرج يستحقه، وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور، والله أعلم. هي العلة الأولى يعني ما أدري فيها ضعف، لأن الهواء لا يفرد بالعقد، يعني كما قلنا الهواء تبع للقرار، يعني ما يفرق بين روشن وبين دكة في يعني العقد عليه، لكن إن ضر لم يجوز هذا واضح، إن لم يضر كما قلنا الجمهور لا يجوزون لأن هذا بناء في غير ملكه، لكن على فرض أنه يستحق هذا الأمر فالمخرج يستحقه، فإذا استحق هذا الشيء يعني إذا قلنا بالجواز وكان يستحقه فهنا لا يصالح عليه لأنه يستحقه، فيعني يقول ما يجوز أن يعني يدفع مبلغ من المال حتى يسمح له في ذلك. لكن يعني كما تعرفون في هذه القضايا الإخوة، إذا كان المسلم ما يستطيع أن يحصل على حق إلا إذا دفع، فيكون الإثم على الآخذ، أما المعطي يعني يسلم من هذا، والله أعلم. ثم انتقل إلى لما قال: ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن أهل الدرب. نعم، قال: أما الدرب المسدود إذا كان مشتركاً فيحرم على غير أهله أن يشرع إليه أو أن يشرع إليه جناحاً بغير إذنهم، لأنه ملكهم. نعم، هذا واضح. إذا كان الناس اشتركوا في ملك، يعني طريق معين، فلا يجوز أن يتصرف في هذا الطريق بشيء إلا بإذن يعني أهل الطريق. قول الشيخ: إلا بإذن أهل الدرب هو أعم من الأجانب ومن أصحابه، وهو كذلك، لأن الأملاك المشتركة هذا شأنها، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن بقية الشركاء، ولهذا يحرم على الشريك أن يترب الكتاب من الحائط المشترك إلا بإذن الشريك، وضع التراب على الكتابة ليكسو الخط الأسود بهجة وجمالا، يعني هذا على شيء يسير جدا ما يلتفت إليه، يعني ما يضر، إيش الذي يضر في هذا؟ ما أدري، لكن هذا من كمال الورع. قال: واعلم أن أهل الدرب المسدود من له باب نافذ فيه. طيب، قال: ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك. أنا إيش قال؟ وأعلم أن أهل الدرب المسدود من له باب نافذ فيه، لأنه هو الذي يستحق الانتفاع، ويستحق كل واحد من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب على الصحيح. نعم، يحتاج تصور هذه الدروب ولا إن أراد أن يؤخر بابه إلى رأس الدرب فله ذلك. وهكذا قال في المتن: ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن الشركاء. وين هذا ال اي نعم ايوه طاقات في ملكه، هذه يمكن مثل نوافذ، يعني طاقات النوافذ، يعني لكن هنا هو ليش قال يجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره؟ لأن التأخير ممكن يكون في ضرر على الشركاء. تقديم الباب في الدرب المشترك، ما أدري، يحتاج تصورها شوية، إن هذا مثل ما أدري، يعني اللي أصحاب الشقق يكون عندهم درب، يكون فيه كل واحد له باب باب باب، لكن ما أدري كيف يتصور الآن يجوز تقديم الباب في الدرب المشترك. يعني كل واحد له مساحته، يعني ما أدري كيف يأخر إلى آخر. والله ما أدري، هي شوف كيف تصورها، ما أدري. يجوز تقديم الباب في الدرب المشترك. الله أعلم، شوف. في الشرح ما أشار إلى هذا، صح؟ عندنا هنا قال فوق الفرع الأخير ثلاث أسطر، وإن أراد أن يؤخر بابه إلى رأس الدرب فله ذلك. وفي النهاية كلها راجعة إلى هذا طبعا، مسائل الضرر ولا. طيب خلينا شوفوا هل أو نراجع يعني شروحات أو حواشي للمتن، ممكن بعضهم يشرحها بكلمة أو شيء تبين المراد، أنه مع كثرة التفريعات وكذا يضيع مرات شرح المتن. أي نعم. طيب طيب ثم ذكر قال فصل في الحوالة وذكر شروطها. قال الحوالة أو الحوالة الفتح والكسر هي في اللغة الانتقال من قولهم حالة عن العهد أي انتقل، وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، انتقال الدين من ذمة إلى ذمة. يعني أنا مثلا أطالب عبد الله مثلا بدين، وعبد الله يطالب أحمد، فيقول يا عبد الله حيل الدين على أحمد، روح عند أحمد ترى أنا أطالبه، فروح خذ الدين منه، خذ حقك منه. فالمحيل من؟ عبد الله، أنت المحيل وأنا المحال، يسمى المحال أو المحتال كذلك. ولا وأحمد هنا بيكون المحال عليه، نعم. فانتقل الدين من ذمة عبد الله إلى ذمة أحمد، هكذا الحوالة. طبعا هنا قال وحقيقتها بيع دين بدين على الأصح، بيع دين بدين، وهذا يعني عند الشافعية على الأصح وعند الحنفية كذلك، و يعني أيضا ذكر أيضا الحنابلة قالوا هي مستثناة من بيع الدين بالدين لمسيس الحاجة. يعني بيع الدين بالدين لا يجوز، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ كما مر معنا. فهنا قالوا هذه من هذا الباب، لكن تستثنى لمسيس الحاجة إليها وتسهيل المعاملات وقضاء الديون، فهذا قول. لكن الإخوة القول الآخر الذي هو الصحيح عند الحنابلة وكذلك قالوا المعتمد عند الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية، وهذا رجح ابن تيمية وابن القيم، أن الحوالة ليست من باب بيع الدين بالدين، وإنما هي إرفاق واستيفاء للحق فقط، هي من باب الإرفاق والاستيفاء للحق، وهذا رجح ابن تيمية وابن القيم، وهذا الله أعلم أقرب، لأن يعني لأن ما حصل بيع ببيع، يعني حتى لفظها يعني أحولك أحيلك على فلان. نعم. والله أعلم. وهذا يعني يؤثر في بعض الأحكام في الحوالة. نعم، اللي يقولون هي من باب البيع، بيع دين بدين، ف يعني يشترطون شروط البيع وما يجري فيه الربا، ربا البيوع إذا كان الدينين نفس الجنس لكن إذا قلنا أنها إرفاق يكون الأمر أوسع، والله أعلم. قال: والأصل فيها الإجماع، وما رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني الغني الذي يماطل هذا ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء قال فليتبع، أو فليتبع هنا لما أقول قال النووي قال فلأن بعض المحدثين أن تاءه مشددة، وقال النووي الصواب المعروف تخفيفها. نعم، فليتبع. وإذا أتبع أحدكم على مليء، يعني قال لي عبد الله ذهب إلى أحمد، أحمد ملي عنده سيعطيك، فليتبع. نعم. ثم ذكر شروط صحة الحوالة، قال: واشترط الشيخ لصحة هذه الأربعة، وهي ثلاثة، لأن رضا المحيل والمحتال شرط واحد. إن قال في المتن إيش؟ وشرائط الحوالة أربعة: رضا المحيل وقبول المحتال، فهو في الشرح جعلهما واحد. نعم، رضا المحيل طبعا، رضا المحيل هذا عند يعني عامة العلماء، المحيل اللي هو أحمد عبد الله، نعم عبد الله المحيل، لابد أن يرضى ابتداء. وجه اشتراط رضا المحيل أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء، له قضاؤه من حيث شاء، يعني هو الذي عليه الحق وهو الذي يعني يقضيه كما يشاء من طرفه هو، أو يوكل فلانا أو يحيل على فلان. طيب، وجه رضا المحتال يعني المحال، يقول أيضا أنا لازم أرضى الذي أطالب بالدين. وجه رضا المحتال أن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه، كما أن الأعيان لا يعني تبدل إلا بالتراضي، أو قال إيش؟ نعم، هم يقولون أيضا لأن الذمم متفاوتة، يعني هناك من هو موسر هناك من هو معسر، ف يعني هذا من حق أن يقول لا أنا لا أثق بفلان، أنا أريد ديني منك، أنت أخذت المال مني أنا أريد تعطيني إياه، لا تحيني على فلان وفلان، فهذا أيضا يعني من حق المحال. طبعا هذا الإخوة قول الجمهور خلافا للحنابلة، الحنابلة يقولون ما يعتبر هنا رضا يعني المحال. نعم، المحال لا يعتبر رضاهم. لماذا؟ هم يستدلون بالحديث، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني وجوبا، خلاص ما يقول أنا غير راضي بفلان، قال فليتبع، فقالوا يجب أن يقبل. لكن الجمهور يقولون هذا ترغيب من باب الإرشاد وليس من باب الإلزام. من مالك له كلمة جميلة قال: هذا ترغيب وليس بلازم، وينبغي أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله أعلم، نظر إلى العلة يعني، أو كما ذكر هنا التعليل أن يعني هذا من حق المحال، يعني لكن فيكون معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع ليس على سبيل الوجوب، فليتبع يعني من باب الإرشاد وتسهيل، لأن هذا هو المقصد من حوالة، تسهيل أداء الديون. فإذا ما رضي ولا يريد حق من فلان، يخاف إن أحيل أن ما يحصل حق، فله ذلك. فالله أعلم، يعني أيضا هذا معتبر كما قال جمهور العلماء. نعم، ويؤخذ من كلام الشيخ أن رضا المحال عليه لا يشترط، وهو كذلك على الصحيح، وهذا مذهب الجمهور، خلاف الحنفية اشترطوه أيضا، لكن يعني كما قال لأنه محل التصرف فأشبه العبد المبيع، ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره. نعم هنا واضح المحال عليه، واضح أنه ما في داعي اشتراط رضا، أنه هو أصلا فلان يطالبه، لماذا تمتنع؟ أنا أقول لك فلان يأتيك عطى هذا المال. نعم، فما يعتبر رضا هنا والله أعلم. قال الشرط الثاني ذكر إيش؟ وكون الحق مستقرا في الذمة، كون الحق مستقرا في الذمة. نعم، كون الحق، قال كون الدين مستقرا على ما ذكره الشيخ. طبعا هنا الإخوة يذكرون أن الدين المقصود هنا الذي يكون على المحال عليه، يعني كون الدين مستقرا حتى تصح الحوالة. الآن المقصود أني أنا سأستوفي حقي من أحمد، فهنا كون الدين مستقرا يعني عبد الله يطالب أحمد بدين مستقر، يعني يبعد سقوطه. مثلا اقترض منه مبلغ فهو يطالبه، أو اشترى منه شيئا وما أدى الثمن مثلا، أو أنهى يعني استوفى منفعة الإجارة مثلا وبقي أن يدفع الثمن، يعني خلاص استقر عليه المبلغ. فهذا المقصود هنا، ليس الدين الذي بيني وبين عبد الله، بين المحيل والمحال عليه، كون الدين مستقرا يعني بين المحيل والمحال عليه. نعم، فلو أحال يعني على مثلا أحمد والدين غير مستقر ما تصح الحوالة. يذكرون مثلا يعني مثل لو أحاله قال أنا أجرت عليه البيت، هو أصلا ما سكن البيت، هو طالبه بمبلغ كذا، اذهب إليه وخذ المبلغ منه، فهذا الدين غير مستقر. نعم، طيب، أو مثال أوضح، يقولون يعني مهر المرأة قبل الدخول كذلك، يعني هذا دين غير مستقر. نعم، أما الدين الذي على المحيل لا يشترط استقراره. نعم، الدين الذي على المحيل لا يشترط استقراره. نعم، يعني هنا إيش مثلا يقولون لو أحال الزوج زوجته بمهرها على فلان اقترض منه، نعم، فله ذلك، يريد يبرر ذمته، فهنا يعني لا يشترط استقرار الدين هنا بين المحال والمحيل. نعم، هذا واضح صح؟ الدين الذي على المحيل لا يشترط استقراره. نعم، لأنه هو مثلا يريد يبرر ذمته بسرعة، نعم، فقال له خلاص ما عليه المبلغ اللي أنت تطالبني به مثلا، اذهب ترى عند فلان فيه دين مستقر لي عليه، خذه منه مثلا. طيب، قال طبعا هنا ذكروا اشتراط الاستقرار، ذكر الرافع عندما إذا أحال المشتري البائع بالثمن وقال لا يكفي لصحة الحوالة لزوم الدين، بل لا بد من الاستقرار لأن دين السلم لازم، مع أن الأصح لا تصح الحوالة به ولا عليه، لكنه قال هنا القسم الثاني. الشارح يناقش يعني هذا الشرط، يقول الدين اللازم فتصح الحوالة به وعليه، قال النووي بعده: أطلق الرافعي صحة الحوالة بالدين اللازم وعليه اقتداء بالغزالي، وليس كذلك، فإن دين السلم لازم ولا تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح، وبه قطع الأكثرون. نعم، قلت قد اتفق على تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار وعليه، يعني كان ينتقد الشارح هذا الكلام، يقول: قلت قد اتفق على تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار وعليه، مع أنه غير لازم فضلا عن الاستقرار. نعم، مع أنه غير لازم، لا، إلا أنه يؤول إلى اللزوم، مع ذلك صححوا الحوالة على مثل هذا الدين بالثمن في زمن الخيار. يعني اشترى مثلا أحمد من عبد الله السيارة وما أعطاه الثمن، لماذا؟ لأن عنده خيار، قال أعطيني أجرب السيارة خلال فترة، فقال طيب. فالآن يقولون هذا الدين غير لازم، يعني فضلا يكون مستقرا غير لازم، لأن ممكن في أي لحظة يقول له رجع السيارة، أنا أرجع السيارة عليك، أنا ما أريدها. فلكن قالوا هذا يؤول إلى اللزوم فيصح، يعني مع أنه شوف غير مستقر. هو انتقدهم على هذا، يعني يقول كيف صححتم الحوالة في هذا الدين وهو غير لازم وإنما يؤول إلى اللزوم. أما بعد مضي الخيار وقبل قبض المبيع، في المذهب الذي قطع به الجمهور أن يصح الحوالة به وعليه مع أنه غير مستقر لجواز تلف المبيع، فلا يستقر إلا بقبض المبيع. يعني هذا مثال جيد، يقول يعني متى يكون الدين يقول إلى اللزوم في مدة الخيار، انتهت المدة لك ما سلمها يعني المبلغ، فقال نعم مع أنه غير لكن كأن هنا جواز تلف المبيع، يعني الظاهر أن ما رد، يعني ما اتفق، ممكن يعني سيبدي رأيه الآن أو لا، فالمبيع عنده لا زال عنده، فلا يستقر إلا بقبض المبيع. طيب نعم، لذلك يعني الشرط هذا الدين المستقر، يعني في الحوالة فيه نظر، يعني الحوالة فيها تسامح لأنها مثل ما قلنا إرفاق، فالدين اللازم أو الذي يؤول إلى اللزوم يعني يصح أن يحال عليه. نعم، قال: وكذا تجوز الحوالة بالأجرة وكذا بالصداء قبل الدخول، يعني مثل ما ذكرنا الصداء قبل الدخول هذا يعني غير مستقر، لكن يقولون يؤول إلى اللزوم. هذا عند الشافعية، الحنابلة ينصون أيضا على الدين المستقر. نعم، وحتى هذا والله كلام الجمهور يعني، بس ما أدري هنا الشارح انتقد الرافعي والنووي على هذا. تصح، نعم، الله أعلم. والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع مشى على يعني أن يكون الدين مستقرا. نعم، طيب. والشرط الثالث قال: اتفاق الدينين. هنا إيش قال؟ واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل. وعن الشرط الثالث هذا عند الجمهور يشترطون هذا خلافا للحنفية، الحنفية وسعوا في هذا. نعم، لأن عندهم المعتمد عند الأحناف أنها ارتفاق وليست بيع، أما عند يعني مع أن الحنفية قالوا بعضهم قال أنها بيع، لكن المعتمد عند الحنفية والصحيح عند الحنابلة أنها ارتفاق وليست بيع. المالكية ما أدري، ابن رشد صرح أنها بيع في بداية المجتهد، صرح أنها من باب بيع الدين بالدين لكنها استثنيت. فالظاهر يعني يمشون على هذا. طيب، اتفاق الدينين يعني المحال به والمحال عليه. نعم. اتفاق الدينين يعني المحال به والمحال عليه. نعم. يعني فيه دينين، أنا وطالب عبد الله بدين مثلا نقول 1000 درهم، ونفس هو يطالب أحمد ب1000 درهم في الجنس، إذا كان مثلا تمر أو مثلا سلعة معينة، والقدر والحلول، ما يكون مثلا أنا ديني الآن حال وهو دينه مؤجل، والحلول والتأجيل والصحة والتكسر والجودة والرداءة على الصحيح. طبعا هذا كله كما قلنا حتى يخرجوا من مسألة يعني الربا مثلا إذا كان في الأجناس الربوية، وكذلك قال وجه اشتراط ذلك حتى يعلم، لأن المجهول لا يصح بيعه، شوف لا يصح بيعه ولا استيفاؤه، والحوالة إما بيع على الصحيح أو استيفاء. وهنا كذلك يعني المذاهب في الحقيقة تذكر الشروط هذه، حتى الشيخ العثيمين أذكر في الشرح الممتع يعني مشى مع بعض الشروط، مشى مع بعض الصور في الاتفاق، لكن في النهاية قال يعني الحوالة عقد إرفاق، فيعني يصح يعني لو كان مثلا أحال على دين ناقص، بس هذا واضح الناقص واضح حاله، والباقي يبقى أحمد يطالب عبد الله في الباقي مثلا. فالمهم أن جزء نعم يكون جزء، إذا كان ناقص حتى البيع ممكن يمشي. الشاهد أنه هو هذا يعني السر في الاختلاف، الله أعلم. إذا يعني إذا قلنا بالتساوي تماما يعني قد ما تجد هذه الصورة، يعني يصعب أن يتوافق أن ديني أنا مثل دين فلان على فلان في كل الصفات في كذا، يعني قد يصعب، وهذا من باب التوسعة. فما دام أن نفس المبلغ القيمة، وطبعا لكن الجمهور يرون أن هذا فيه شيء من الربا، فيه شيء من إذا كان من طبعا لذلك قال إذا وقعت الحوالة صحيحة برئ المحيل عن دين المحتال. نعم، يعني خلاص عبد الله تعالى عبد الله برئ من أنني أنا أطالبه وأنا أطالب أحمد فقط. نعم، برئ المحيل عن دين المحتال، وبرئ المحال عليه من دين المحيل. نعم، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، لأن ذلك فائدة الحوالة، هي هذه فائدتها. نعم، ذكر في الفرع أن إذا كان بالدين المحال عليه ضامن، أو إذا كان فيه رهن لم ينتقل بهذه الصفة. نعم، يعني مثلا أنا مثلا ديني مرهون ودين فلان لا غير مرهون، فما ينتقل يعني بصفة الرهن. لأنه هو ذكر بخلاف الوارث أنه ينتقل الدين إليه بصفته من الضمان والرهن، والفرق أن الوارث خليفة المورث فيما ثبت له من الحقوق، كل شيء ينتقل حتى الرهن، لكن هنا لا. ثم ختم بهذا الفرع قال إذا احتال شخص ثم إن المحال عليه أنكر الدين وحلف ولا بينة، أو أفلس المحال عليه ونحو ذلك حيث تعذر الاستيفاء، فليس للمحتال أن يرجع على المحيل. إحنا قلنا برئت ذمة المحيل، فالآن لما رحت عند أحمد قال لا ما مثلا ما أعطاني الدين مثلا، فالآن هل يجوز أن أرجع إلى عبد الله مرة أخرى؟ خلاص برئت ذمة عبد الله. قال لأن الحوالة إما بيع أو استيفاء وكلاهما يمنع الرجوع والله أعلم. خلاص بيني وبين الآن قضية. طبعا هم هنا يذكرون الإخوة بعض التقييدات تكون مناسبة، يعني بعضهم يطلق مثلا المالكية مثلا قالوا إلا أن يكون المحيل غره، إلا أن يكون المحيل غره، وهذا طيب إذا علم أن المحيل غره بالفعل. يعني كذلك مثلا عند الحنفية قالوا إلا إن مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة، إلا إن مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة. حتى عند رواية عند الحنابلة إذا كان مفلسا ولم يعلم بشرط، يقولون بشرط لا يعلم، قال في رواية عند الإمام أحمد إذا كان مفلسا ولم يعلم المحال أن المحال عليه مفلس فيجوز أن يرجع مرة أخرى. قالوا لأن هذا مثل الرد بالبيع بالعيب، يعني كأن هذه سلعة معيبة، فنفس الشيء أنت حولتني إلى شخص في هذا العيب اللي هو الإفلاس وأنا ما أدري أنه مفلس، كيف تحيلني على واحد مفلس؟ فمثل هذه الاستثناءات يعني تضبط المسألة هنا، يعني لأن بالفعل يعني هو مقصود منها الإرفاق والأداء الحقوق، فما تنقلب إلى يعني أكل أموال الناس بالباطل. لكن الشاهد قالوا لو أعسر بعد ذلك، يعني لو كان لا موجود كذا لكن بعد أيام أعسر، فهنا نقول نعم هنا قدر الله خلاص برئت ذمة فلان، هنا تكون القضية بينك بين المحال والمحال عليه، والله أعلم. طيب نقف هنا ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.